أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
الحديث 37 من الأحاديث 50 التي شرحها الإمام الحافظ العلامة ابن رجب في جامع العلوم والحكم هو عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم زيادة في آخر الحديث: أو محاها ولا يهلك على الله إلا هالك، أي وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة أو محاها الله، ولا يهلك على الله إلا هالك. فانظر يا أخي، وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ وقوله عنده. فقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال: في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة كما في الحسنة. فلله الحمد والمنة، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى سبحانه. هذا الحديث حديث قدسي بيّن الله تبارك وتعالى لنا فيه كيفية كتابة الحسنات والسيئات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك. احتمل أن يكون المراد تقدير الله عز وجل للأعمال والجزاء عليها على هذا التفصيل، ويحتمل أن يراد به كتابة الملائكة للحسنات والسيئات بأمر الله عز وجل، كما قال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويدل لهذا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في صحيح البخاري: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. ولا تنافي بين الكتابتين، فإن كلا منهما حاصل. وقوله: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، أكد كتابة الحسنة إذا هم بها ولم يعملها بأنها كاملة، لئلا يتوهم نقصانها، لأنها في الهم لا في العمل. وبين أن المضاعفة في الفعل إلى 10 أضعاف وإلى ما هو أكثر من ذلك، وذلك من فضل الله عز وجل وإحسانه إلى عباده، وفيه مضاعفة الجزاء على العمل دون الجزاء على الهم. وهذا واضح، فإن الذي يهم بحسنة ولا يعملها تكتب حسنة كاملة ولكن لا تضاعف، وأما الذي يهم بها ويعملها فتكتب لا حسنة واحدة وإنما تكتب 10 حسنات إلى 700 ضعف، فالتضعيف إنما يكون على العمل لا على الهم. وأما حديث نية المؤمن خير من عمله فهو ضعيف، ذكر ذلك الحافظ في الفتح، وكذلك ذكره الألباني في السلسلة الضعيفة. وقوله وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة، وصفت الحسنات على ترك المعصية المهموم بها بأنها كاملة لئلا يتوهم نقصانها، ووصفت السيئة المعمولة بواحدة لئلا يتوهم زيادتها، وهذا من فضل الله وعدله. والثواب على ترك السيئة التي هم بها يحصل إذا كان تركها من أجل الله، أما إذا كان حريصا على فعل السيئة وكان قلبه متعلقا بها وهو مصمم على فعلها لو قدر على ذلك فهذا مؤاخذ على ذلك. قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير قوله تعالى من سورة الأنعام: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال: وأعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على 3 أقسام: تارة يتركها لله فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى، وهذا عمل ونية، ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة، كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح: فإنه تركها من جرائي، أي من أجلي، وتاركة يتركها نسيانا وذهولا عنها فهذا لا له ولا عليه، لأنه لم ينوي خيرا ولا فعل شرا، وتارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها فهذا بمنزلة فاعلها، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فتأمل في هذا التقسيم الذي ذكره الحافظ العلامة ابن كثير رحمه الله: وضع نفسك عند ترك السيئة في القسم الذي تستحق، والله يعصمني وإياك من هذه الأقدار، وهو سبحانه وتعالى الكريم الغفار. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال عنه ابن عباس فيما يرويه عن ربه، فهذا حديث قدسي: إن الله كتب، أي كتب وقوعها وكتب ثوابها، فهي واقعة بقضاء الله وقدره المكتوب في اللوح المحفوظ، وهي أيضا مكتوب ثوابها كما في الحديث، أما وقوعها ففي اللوح المحفوظ، وأما ثوابها فبما دل عليه الشرع. ثم بين ذلك، أي فصله: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. والهم هنا ليس مجرد حديث النفس، لأن حديث النفس لا يكتب للإنسان ولا عليه، ولكن المراد عزم على أن يفعل ولكنه تكاسل ولم يفعل، فيكتبها الله رب العالمين حسنة كاملة. فإن قيل كيف يثاب وهو لم يفعل؟ فالجواب: يثاب على العزم مع النية الصادقة فتكتب حسنة كاملة. واعلم أن من هم بالحسنة فلم يعملها على وجوه: أن يسعى بأسبابها ولكن لم يدركها، فهذا يكتب له الأجر كاملا، لقول ربنا تبارك وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وكذلك الإنسان يسعى إلى المسجد ذاهبا يريد أن يصلي صلاة الفريضة قائما، ثم يعجز أن يصلي قائما، فهذا يكتب له أجر الصلاة قائمة، لأنه سعى بالعمل وإن لم يدرك. الوجه الثاني أن يهم بالحسنة ويعزم عليها ولكن يتركها لحسنة هي أفضل منه، فهذا يثاب ثواب الحسنة العليا التي هي أكمل ويثاب على همه الأول للحسنة الدنيا. دليل ذلك أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين فتح مكة وقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: صلي هاهنا. فكرر عليه فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: شأنك إذن. أخرجه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه وصححه الألباني. فهذا انتقل من أدنى إلى أعلى، لأن الصلاة في المسجد الحرام لا شك أنها أفضل بمرات كثيرة من الصلاة في بيت المقدس. الوجه الثالث أن يتركها تكاسلا، كأن ينوي أن يصلي ركعتي الضحى ثم يقرع بعض أصحابه الباب عليه ويقول له: هيا نذهب إلى موضع كذا، فيترك الصلاة ويذهب معه، فهذا يثاب على الهم الأول والعزم الأول، ولكن لا يثاب على الفعل لأنه لم يفعله بدون عذر وبدون انتقال إلى ما هو أفضل. وإن هم بها فعملها تكتب 10 حسنات ولله الحمد والمنة. ودليل هذا من القرآن قول الله جل وعلا: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. كتبها الله عنده 10 حسنات، هذه الحسنات 10 كتبها الله على نفسه ووعد بها، وهو سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، إلى 700 ضعف، هذا تحت مشيئة الله جل وعلا، فإن شاء ضاعف لهذا وإلى هذا الحد، وإن لم يشأ لم يضاعف إلى أضعاف كثيرة، يعني أكثر من 700 ضعف. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة، كما في الحديث الذي مر في الرواية: لأنه إنما تركها من جرائي، أي من أجلي، فتكتب 1 حسنة كاملة لأنه تركها لله جل وعلا. فالهم بالسيئة كما مر له أحوال: الحال الأولى أن يهم بالسيئة، أن يعزم عليها بقلبه، فليس هذا بمجرد حديث نفس، ثم يراجع نفسه حتى يتركها لله تبارك وتعالى، فهذا هو الذي يؤجر، فتكتب له 1 حسنة كاملة لأنه تركها لله ولم يعمل حتى تكتب عليه سيئة. الحال الثانية أن يهم بالسيئة ويعزم عليها لكن يعجز عنها بدون أن يسعى بأسبابها، كالرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لو أن لي مثل مال فلان فأعمل فيه مثل عمله، وكان فلان يسرف على نفسه في تصريف ماله، فهذا يكتب عليه السيئة لكن ليس كعامل السيئة، بل يكتب وزر نيته، كما جاء في الحديث بلفظ: فهو بنيته فهما في الوزر سواء. الحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويسعى في الحصول عليها ولكن يعجز، فهذا يكتب عليه وزر السيئة كاملا. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ أي لماذا يكون في النار ولم يقتل؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، كما في الصحيحين من رواية أبي بكرة رضي الله عنه. فتكتب عليه عقوبة القاتل مع أنه لم يقتل، لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. هناك حال رابعة: أن يهم الإنسان بالسيئة ثم يعزف عنها لا لله ولا للعاجز، فهذا لا له ولا عليه، وهذا يقع كثيرا، يهم الإنسان بالسيئة ثم تطيب نفسه ويعزف عنها، هذا لا يثاب لأنه لم يتركها لله، وأيضا لا يعاقب لأنه لم يفعل ما يوجب العقوبة. وعلى هذا فيكون قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: كتبها عنده حسنة كاملة، أي إذا تركها لله عز وجل، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. ولهذا قال الله جل وعلا: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال تعالى في الحديث القدسي الذي أخرجه الشيخان من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: إن رحمتي سبقت غضبي. وهذا ظاهر من الثواب على الأعمال، وكذلك من الجزاء على الأعمال السيئة. ورحمة الله تبارك وتعالى وسعت كل شيء، فنسأل الله أن يرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين. في معنى هذا الحديث أحاديث متعددة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإن أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم. فتضمنت هذه النصوص كتابة الحسنات والسيئات والهم بالحسنة والسيئة، فهذه 4 أنواع. النوع الأول عمل الحسنات، فتضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فمضاعفة الحسنة بعشر أمثالها لازم لكل الحسنات، وقد دل عليه قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وأما زيادة المضاعفة على 10 لمن شاء الله أن يضاعف له، فدل عليه قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فهذا هو النوع الأول. النوع الثاني عمل السيئات، فتكتب السيئة بمثلها من غير مضاعفة، كما قال تعالى: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقوله: كتبت له سيئة واحدة، وهذه إشارة إلى أنها غير مضاعفة. لكن السيئة تعظم أحيانا بشرف الزمان أو بشرف المكان، كما قال جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، في كلهن، ثم اختص من ذلك 4 أشهر فجعلهن حرما وعظم حرماتهن، وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. وقال قتادة في هذه الآية: اعلموا أن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا فيما سوى ذلك، وإن كان الظلم في كل حال غير طائل، ولكن الله تعالى يعظم من أمره ما يشاء تعالى ربنا. وقال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وكان جماعة من الصحابة يتقون سكن الحرم خشية ارتكاب الذنوب فيه، منهم ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: الخطيئة فيه أعظم، يعني الحرم. وقد تضاعف السيئات بشرف فاعلها وقوة معرفته بالله وقربه منه، فإن من عصى السلطان على بساطه أعظم جرما ممن عصاه على بعد. ولهذا توعد الله خاصة عباده على المعصية بمضاعفة الجزاء وإن كان قد عصمهم منه، ليبين لهم فضله عليهم بعصمتهم من ذلك، كما قال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وقال جل وعلا: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. النوع الثالث الهم بالحسنات فتكتب حسنة كاملة وإن لم يعملها كما في حديث ابن عباس وغيره والظاهر أن المراد بالتحدث حديث النفس وهو الهم. وفي حديث خريم بن فاتك من هم بحسنات فلم يعملها فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها كتبت له حسنة أخرجه أحمد وابن حبان وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وهذا يدل على أن المراد بالهم هنا هو العزم المصمم الذي يوجد معه الحرص على العمل لا مجرد الخطرة التي تخطر ثم تنفسخ من غير عزم ولا تصميم. قال أبو الدرداء من أتى فراشه وهو ينوي أن يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى يصبح كتب له ما نوى ومتى اقترن بالنية قول أو سعي تأكد الجزاء والتحق صاحبه بالعامل كما روى أبو كبشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. وقد حمل قوله فهما في الأجر سواء على استوائهما في أصل أجر العمل دون مضاعفته، فالمضاعفة يختص بها من عمل العمل دون من نواه ولم يعمل. النوع الرابع الهم بالسيئات من غير عمل لها، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنها تكتب حسنة كاملة، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إنما تركها من جراي يعني من أجلي. وهذا يدل على أن المراد من قدر على ما هم به من المعصية فتركه لله تعالى، وهذا لا ريب في أنه يكتب له بذلك حسنة لأن تركه للمعصية بهذا المقصد عمل صالح. فأما إن هم بمعصية ثم ترك عملها خوفا من المخلوقين أو مراءة لهم فقد قيل إنه يعاقب على تركها بهذه النية، لأن تقديم خوف المخلوقين على خوف الله رب العالمين محرم، وكذلك قصد الرياء للمخلوقين محرم، فإذا اقترن به ترك المعصية لأجله عوقب على هذا الترك. قال الفضيل بن عياض كانوا يقولون ترك العمل للناس رياء والعمل لهم شرك، وأما إن سعى في حصولها بما أمكنه ثم حال بينه وبينها القدر فقد ذكر جماعة أنه يعاقب عليها حينئذ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، وفي رواية أنفسها، ما لم تكلم به أو تعمل. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة وهو من الأحاديث المشروحة في هذا السفر. ومن سعى في حصول المعصية جهده ثم عجز عنها فقد عمل به. وقوله ما لم تكلم به أو تعمل يدل على أن الهام بالمعصية إذا تكلم بما هم به بلسانه أنه يعاقب على الهم حينئذ، لأنه قد عمل بجوارحه معصية وهو التكلم باللسان. ويدل على ذلك حديث الذي قال: لو أن لي مالا لعملت فيه ما عمل فلان، يعني الذي يعصي الله في ماله. قال: فهما في الوزر سواء. وأما إن انفسخت نيته وفترت عزيمته من غير سبب منه، فهل يعاقب على ما هم به من المعصية أو لا؟ هذا على قسمين: أحدهما أن يكون الهم بالمعصية خاطرا خطر ولم يعقد قلبه عليه بل كرهه ونفر منه، فهذا معفو عنه، وهو كالوساوس الرديئة التي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ذاك صريح الإيمان، كما في حديث مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. ولما نزل قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، شق ذلك على المسلمين وظنوا دخول هذه الخواطر فيه، فنزلت الآية التي بعدها وفيها قوله: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فبينت أن ما لا طاقة لهم به فهو غير مؤاخذ به ولا مكلف به. القسم الثاني: العزائم المصممة التي تقع في النفوس وتدوم، فهذا أيضا نوعان: أحدهما ما كان عملا مستقلا بنفسه من أعمال القلوب كالشك في الوحدانية أو النبوة أو البعث أو غير ذلك من الكفر والنفاق أو اعتقاد تكذيب ذلك، فهذا كله يعاقب عليه العبد ويصير بذلك كافرا ومنافقا. ويلحق بهذا القسم سائر المعاصي المتعلقة بالقلوب كمحبة ما يبغضه الله وبغض ما يحبه الله والكبر والعجب والحسد وسوء الظن بالمسلم من غير موجب. والنوع الثاني ما لم يكن من أعمال القلوب بل كان من أعمال الجوارح كالزنا والسرقة وشرب الخمر والقتل والقذف ونحو ذلك، إذا أصر العبد على إرادة ذلك والعزم عليه ولم يظهر له أثر في الخارج أصلا. فهذا في المؤاخذة به قولان مشهوران للعلماء، أحدهما يؤاخذ به، ورجح هذا القول كثير من الفقهاء والمحدثين واستدلوا له بنحو قوله عز وجل: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها أو أنفسها، رواية: ما لم تكلم به أو تعمل على الخطرات. وقالوا: ما ساكنه العبد وعقد قلبه عليه فهو من كسبه وعمله فلا يكون معفوا عنه. ومن هؤلاء من قال إنه يعاقب عليه في الدنيا بالهموم والغموم، وقيل: بل يحاسب العبد به يوم القيامة فيقفه الله عليه ثم يعفو عنه ولا يعاقبه به فتكون عقوبته المحاسبة. وهذا مروي عن ابن عباس والربيع بن أنس، وهو اختيار ابن جرير. والقول الثاني: لا يؤاخذ بمجرد النية مطلقا. وفيه قول ثالث: أنه لا يؤاخذ بالهم بالمعصية إلا بأن يهم بارتكابها في الحرم، في الحرم خاصة. قال الضحاك: إن الرجل لا يهم بالخطيئة بمكة وهو بأرض أخرى فتكتب عليه ولم يعمل، يعني لو أنك هممت بالخطيئة بمكة وأنت هنا فإنها تكتب عليك وإن لم تعمل. ومتى اقترن العمل بالهم فإنه يعاقب عليه سواء كان الفعل متأخرا أو متقدما. فمن فعل محرما مرة ثم عزم على فعله متى قدر عليه فهو مصر على المعصية ومعاقب على هذه النية، وإن لم يعد إلى عمله إلا بعد سنين عديدة. وبكل حال، فالمعصية إنما تكتب بمثلها من غير مضاعفة، فتكون العقوبة على المعصية ولا ينضم إليها الهم بها، إذ لو ضم إلى المعصية الهم بها لعوقب على عمل المعصية عقوبتين. وقوله في حديث ابن عباس في رواية مسلم: أو محاها الله، يعني أن عمل السيئة إما أن تكتب لعامله سيئة واحدة أو يمحوها الله بما شاء من الأسباب كالتوبة والاستغفار وعمل الحسنات. وقوله بعد ذلك ولا يهلك على الله إلا هالك، يعني بعد هذا الفضل العظيم من الله والرحمة الواسعة منه بمضاعفة الحسنات والتجاوز عن السيئات، لا يهلك على الله إلا من هلك وألقى بيده إلى التهلكة وتجرأ على السيئات ورغب عن الحسنات وأعرض عنها. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: ويل لمن غلب وحدانه عشراته، لأن السيئة تكتب سيئة واحدة أو يمحوها الله، وأما الحسنة فتكتب عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فويل لمن غلب وحدانه يعني سيئاته عشراته، يعني ما يقع من الحسنات مع التضعيف للحسنات على حسب فضل الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم روى لنا هذا الحديث عن ربه تبارك وتعالى، وفيه إثبات كتابة الحسنات والسيئات وقوعا وثوابا وعقابا. والحسنات الواقعة والسيئات الواقعة قد فرغ منها وكتبت واستقرت، وليس في هذا حجة للعاصي على معاصي الله، لأن الله أعطى العبد اختيارا ومشيئة تحت مشيئته، ولا يحتج بالقدر على المعصية لأنه لا يعلم ما قدر له إلا بعد وقوع، فلا يذكر القدر عند المعصية إلا إذا كان قد تاب منها فيقول ذلك كتسلية لنفسه، كما قال آدم عليه السلام لموسى عليه السلام لما حاجه، فذكر القدر على ذنب وقع منه ثم تاب منه وقبل الله رب العالمين توبته منه، فحج آدم موسى كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الإجمال، والتفصيل بعد الإجمال من البلاغة، فتأتي بقول مجمل ثم تأتي ببيانه وتفصيله، فحينئذ تتطلع النفوس وتستعد لتلقي ما يلقى إليه. ومن فضل الله رب العالمين ولطفه وإحسانه أن جعل الجزاء على الحسنات والسيئات ما ذكر في هذا الحديث العظيم. ولذلك في آخر الحديث ولا يهلك على الله إلا هالك، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا ما دخل النار فلا يلومن إلا نفسه، فإنما وقع منه ذلك بسبب تفريطه واجترائه على مقام ربه جل وعلا وارتكابه للآثام والذنوب، وإلا فإن باب المضاعفة على الحسنات كما مر باب وسيع جدا. الحسنة لا تكتب حسنة، وإنما تكتب عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، بل إن السيئة يهم بها ثم يكف عنها لله جل وعلا على التفصيل الذي مر تكتب حسنة كاملة. وكذلك الحسنة التي لا يعملها إذا لم يعملها وقطع عنها كتبت حسنة كاملة، فأي فضل هو أكبر من هذا الفضل؟ والفضل بيد الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يدلنا على ما فيه صلاحنا، وأن ييسره لنا، وأن يهيئ لنا أسبابه، وأن يعيننا عليه، وأن يديمنا عليه حتى يقبضنا عليه غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين، إنه تبارك وتعالى هو الجواد الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.